الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن في هذه الليلة بإذن الله تعالى سنعيش قصة من أجمل القصص، من أحسن القصص التي قصها الله تعالى على عباده ليستثمروها في حياتهم. كما قال ربنا جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. والتربية بالقصة أيها الأحبة منهج قرآني قد ربي به محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة ومن جاء بعدهم، لنثبت به فؤادك. فهذه القصص التي تحكى في القرآن وتتلى في أكثر من صورة تأتي تارة للمواساة، وأخرى للتثبيت على طريق الحق، وثالثة لتربي الناس على الصبر، على المجاهدة والمواجهة مع عدوهم. وهذه القصص التي تتلى في ثنايا كتاب الله عز وجل عبرة لأولي الألباب، ولكن الذين يستفيدون منها، أي أولي الألباب الذين يقفون عند تلك القصص ويدركون ما فيها من عبر وعظات. وهذا جزء من التدبر الذي أمر به كل إنسان عندما يتلو مثل هذه الصور. وهذه القصص أيها الأحبة التي نقرأها ونتأملها بها نجاة الإنسان وبها فوزه في الدنيا والآخرة إذا استثمرها في حياته اليومية. فإن الله تعالى ما ذكر هذه القصص إلا لكي نستفيد منها وتثبتنا على طريق الحق. والسبيل للخروج من المآزق في واقع الأمة، على مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمعات وعلى مستوى الفرد أيضا، إنما هو من خلال الارتباط بكتاب الله عز وجل واستثمار ما فيه من الآيات والعبر. وصدق الإمام مالك حينما قال: لن يصلح آخر هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والذي صلحت به الأمة، صلحت به الأمة في الأيام السابقة، إنما هو كتاب الله جل وعلا، وعلى مر العصور وسيظل شامخا هو وأتباعه إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا. اسمعوا للخليفة الراشد علي بن أبي طالب وهو يصف هذا القرآن وهذا الجزء القرآني خاصة وهو القصص وما فيه من الفوائد والعبر. يقول: ستكون فتن والمخرج منها كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم. ونحن سنتحدث اليوم عن جزء من سيرة من قبلنا، كيف عاشوا، كيف تعرضوا للبلاء، كيف استطاعوا أن يخرجوا من ذلك البلاء، وأي نوع من البلاء تلقوه، وما يلاقيه الناس على مر العصور، ما هو الواجب تجاهه، البلاء الذي يتعرض له المسلمون على مر الأزمان. هذه القصة ما الذي يمكن أن يستفيده منه أولئك الناس حتى يثبتوا على طريق الحق؟ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وأقول أيها الأحبة: ومن حفظه وحفظ حروفه واعتنى كذلك بآياته وعبره ثبته الله عز وجل على الحق. ألم نقرأ قول الله عز وجل في سورة القصص: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد الثبات على الحق فإنه ينبغي أن يلازم كتاب الله جل وعلا. وكم في بطون الكتب من أماني تصحبها حسرات لعلماء لم يعتنوا بتفسير القرآن، وإن كان يعيش معهم في حياتهم لكنهم لم يلتفتوا للقرآن إلا في آخر أعمارهم، كما نقل ذلك عن شيخ الإسلام وغيره حتى من المعاصرين. وسيندم كل شخص فرط في آيات الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا، وإذا جاء وقت موته أو قرب خروجه من هذه الدنيا لاحظ مثل هذا الأمر. ومن يتأمل أيها الأحبة كتاب الله جل وعلا يرى أن هذا القرآن يعطي للناس قواعد وسنن، ومن هذه القواعد التي أرساها الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم أن الحياة التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا هي فترة ابتلاء، كما قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعلاقة بين الإنسان المسلم في هذه الدنيا والحياة هي علاقة ابتلاء، أي امتحان واختبار. اختبار في ماذا؟ اختبار طاعة الإنسان لله تعالى واتباع تعاليمه الواردة في القرآن والسنة في جميع شؤون حياته. ما الهدف من هذا الابتلاء؟ لماذا يبتلى الناس؟ لماذا يسجنون؟ لماذا يعذب هذا الصبي؟ لماذا يشق هذا الراهب بين يديه ويراه وهو فلقتين؟ لماذا يذهب به إلى أماكن كثيرة من أجل إخراجه من هذه الحياة؟ ما الذي وراء هذا الابتلاء؟ لماذا محاكم تفتيش في الأندلس؟ ولماذا السجون تتوالى على الناس على مر العصور وهم يمكثون فيها؟ لماذا كل هذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. انظر ماذا يقول الله عز وجل: إليه مرجعكم جميعا، كل الناس غادون إلى الله عز وجل، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إذن الناس يتميزون على هذين الصنفين. إذن جزء من هذا الابتلاء أيها الأحبة هو انتقاء العناصر الإنسانية الجديرة بالخلود في جنة النعيم. فهذه الجنة لا يستحقها إلا صنف معين، ومن الصفات التي يتصف بها هذا الصنف الابتلاء وتحمل الابتلاء والصبر على هذا الابتلاء حتى يلقى الإنسان ربه جل وعلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ولهذا كان السلف إذا تزوج أحدهم امرأة فلم تمرض طلقها، لأنه يرى أنها امرأة سوء، ولو كان الله عز وجل يحبها لابتلاها. من يرد الله به خيرا يصب منه. وكان السلف رحمهم الله يفرحون بالبلاء فرحهم بالعافية، إلا أنهم لا يتمنونه، لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. ولكن الإنسان مأمور بأن ينتبه لهذا البلاء وأن يعرف الشر وأن يحذره وأن يتجنبه. انظر لفقه ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، حذيفة، الذي كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا البلاء الذي يصيب الناس في حياتهم هو أحيانا يكون بلاء ظاهر، فيجد الإنسان بسبب معاصيه أو من أجل رفعته في الدار الآخرة يجد بلاء في نفسه، من نقص في الأموال والأنفس، وكذلك النعيم الذي يكون فيه يقلب أحيانا إلى شيء خلاف ذلك. هذا جزء من سنة الله عز وجل في الكون. وثمة عقاب وابتلاء يبتلي الله عز وجل به الإنسان، لكنه ابتلاء خفي. قال أحد بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: يا عبدي كم أعاقبك ولا تشعر؟ فقد يعاقب الله عز وجل الإنسان وهو لا يشعر بأن هذا عقاب. فمن العقاب مثلا الذي يعاقب الله به العبد: إلف ترك الطاعة، أن يألف ترك الطاعة. فأنت قد تجد إنسانا يظل سنين عددا لا يعرف طريقا في صلاة الفجر للمسجد، ثم يألف هذا ويصبح جزءا من حياته، ويعرف أهله أنه لو ذهب إلى المسجد في يوم ما أن هذا خلاف عادته والعياذ بالله. وقد يألف الإنسان أحيانا ترك بعض النوافل، فتجد الشخص لا يوتر، وشخص لا يقرأ القرآن، وتصبح حياته مبنية على هذا الأمر، فهو لا يألف كتاب الله عز وجل ولا يزاول قراءة القرآن، وتجد شخصا يحرم من السنن الرواتب. وثمة بلاء، وهذا قد أشار إليه ابن الجوزي كثيرا في كتابه صيد الخاطر، قال: وقد يبتلى العبد وهو لا يشعر. ثم ذكر مثالا أنه لا يوفق لإحدى العبادات، ومنها صلاة الفجر، ونص على هذا أنه قد يفوت صلاة الفجر ويألف ترك صلاة الفجر. من العبادات أيضا التي أو من الابتلاءات التي قد يصاب بها الإنسان هو فقدانه لذة الطاعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي عنده يقال له لبيد، قال: يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا تكاد تجد رجلا خاشعا لا يخشعون أبدا. وهذه عقوبة من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بمقدار خشوعك بمقدار قبول هذه الصلاة، وبمقدار نقصان هذا الخشوع بمقدار أيضا ضعف قبول هذه الصلاة. إن الرجل لا يصلي ويكتب له من صلاته ربعها خمسها سدسها عشرها إلى آخر ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة نوع أيضا من البلاء، وهو دوام الاستمرار على المعصية مع دوام الستر، وينتبه لهذا. فأحيانا بعض الناس تجده ألف نوعا من المنكر فأصبح أيضا جزءا من حياته، وخاصة إذا كان يمارسه في السر فهذا أسوأ. مشكلة المعصية التي هي خبيئة بين الإنسان وربه أنها تفقد الإنسان توفيقا عظيما كان الأصل أن يأتيه. ولهذا تجد بعض الناس مميز عنده قدرة عقلية عالية سواء في الحفظ أو الفهم، ومتميز في دراسته ولديه درجات عالية، إلا أن الله خسف به. لماذا؟ الأصل أن هذا الإنسان يكون مميزا موفقا ويكون له أثر في أمته وفي مجتمعه، بل قبل ذلك في نفسه، ولكنه ألف نوع من المعاصي واستمر عليها وغره ستر الله عليه. ولذلك الله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولهذا هذا الرجل الذي سمعتم قوله قبل قليل من بني إسرائيل قال: كم أعصيك يا رب ولا تعاقبني؟ قال: كم أعاقبك ولا تشعر. فيحرم الإنسان التوفيق ويحرم العلم بسبب ماذا؟ معاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. والإمام الشافعي نصح مالك وقال له: يا مالك، إن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. قال ثم النصيحة الثانية، قال: واجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعرفها إلا هو. وتأمل أيها الأحبة هذه الآية العجيبة في سورة الأعراف، يقول الله عز وجل فيها، وهذا شاهد لهذا البلاء، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا إيش يا إخوة لرفعناه بها، لأن الأصل أن كل من يطلب خاصة العلم الشرعي يرفعه الله، يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكانوا يقولون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ أمام الناس برتوة لعلمه. وكانوا يقرؤون في زمن رسول الله إن معاذا كان أمة، لأنه علم وهبه الله عز وجل. ولهذا هذا العلم توفيق يحرمه الإنسان بماذا؟ بالمعصية. والإمام أحمد يقول العبارة المشهورة: العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء. العلم عمائم، ليس كل أحد يوفق للعلم أيها الأحبة. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ثم مثله بأخس الحيوانات فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهو كل شأني كل حياتي لهث وراء الدنيا، بحث عن الدنيا، ولم يعز هذا العلم، فلذلك أذله الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أنواع من العقوبة ينبغي الإنسان أن يلتفت لها. فإذا أراد الإنسان أن ينجو من كلتا العقوبتين الظاهرة والباطنة فليحرص على أمرين. أما الأمر الأول أيها الأحبة فهو أن يتبع السيئة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث: وأتبع اتق الله حيثما كنت، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والأمر الثاني دوام التوبة. حديث الأغر وحديث ابن عمر يتوب النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، وفي الرواية الأخرى 100 مرة. إذن نحن بحاجة أن نكرر التوبة حتى يغفر الله عز وجل لنا ويرحمنا. إحدى صور البلاء ما تعرض له هذا الغلام، صبي صغير لا يزال في أول حياته ويتعرض لهذا البلاء العظيم، وهي صورة مهمة للشباب. فمن كان يقرأ يوما ما حديث أبي هريرة في مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله، هذه صورة عملية اليوم نعيشها ونراها رأي العين. أشار الله عز وجل لهذه القصة في كتابه في تلك السورة الموسومة بالبروج، وهي سورة مكية، وفي مكة بلاء عظيم يتعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبلال يوضع على صدره الحجر، ويريدون منه أن ينطق بكلمة واحدة فقط. صحراء مكة أيها الأحبة وصخورها وحجارتها، يؤتى بالحجارة الضخمة وتوضع على صدر بلال حتى لا يكاد يرى بسبب تلك الحجارة، أشد من خباب بن الأرت. قال الراوي في ترجمة خباب وكانت له سيدة مولاه. لاحظوا يا شباب، لاحظوا حتى ترون عظم البلاء. قال فتضع حديدة في النار حتى تحمر، ثم تضعها على ظهر خباب فلا يطفئها إلا شحم ظهره. أي بلاء هذا البلاء يا إخوة. ويخرج سعد بن أبي وقاص يوما عندما سجنوا في الشعب، وهو بلاء تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، السجن 3 سنين، وهو لا يباع منهم ولا يباع لهم ولا يشترى منهم ولا يزوج ولا كل هذه الأشياء فعلها كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد فخرجت ليلة قد قتلني الجوع لا أكاد أجد شيئا، فذهبت أقضي حاجتي فوقع بولي على جلد دابة ميتة فاقتسمته أنا وأخي فأكلته. أي بلاء تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يرون قدوتهم عليه الصلاة والسلام لا يعيش في برج عاجي، لا يلقي لهم شيئا ثم يكون هو من يبتعد عن هذا الأمر، لا، بل كان هو من أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. في الطائف رميت قدماه من قبل الصبيان حتى كان الدم يسيل منه، وفي رواية ذكرها الصالح في سبل الهدى والرشاد قال فكان على الجمل، أي في عند ذهابه للطائف، فلما كان راجعا قال نزعه الناس من على الجمل حتى سقط منه صلى الله عليه وسلم. ويوضع أوسخ ما في الدابة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورقبته حتى أصبحت الدماء تسيل على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يظل ساجدا حتى تأتي فاطمة وتأخذ هذا. لم يستطع أحد من أصحابه أن ينزع شيئا من هذا القذر الذي على ظهره صلى الله عليه وسلم حتى تأتي فاطمة وتبعده وتبدأ بسبهم وشتمهم، ثم ينهي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم يدعو عليهم وقال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، دعا على مجموعة من أولئك الذين آذوه فكانوا قتلى كلهم في يوم بدر، استجابة لدعاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أيها الأحبة التي أشار الله عز وجل إليها في سورة البروج إشارة سريعة، وكما ذكرت لكم هي سورة مكية تثبت الناس، والناس في مكة يتعرضون لهذا البلاء الذي ذكرنا جزءا منه. وفي مكة أيها الأحبة لا شك أن في هذه الأزمنة تكاد تتشابه وتتقاطع أحداث الناس مع مكة على مر العالم الإسلامي. فأنت في هذه اللحظة، في هذه اللحظة الآن كم من شخص معذب، وكم من شخص سجين، وكم من شخص مطرود، وكم من شخص يسجن الآن سجنا طويلا، وكم من شخص يتعرض للتخويف والتعذيب والتضييق في الأرزاق والتشويه الإعلامي والحرب النفسية. كل هذه أساليب ستستخدم واستخدمت وستستخدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا جزء من حياة الناس الذين يتعرضون له في هذه الحياة. ففي العهد المكي لا شك أنه في أزمنة الناس تكاد تتقاطع صور كثيرة مع ما حصل في مكة، ولهذا بحاجة نحن أن نستقرأ العهد المكي وعناية النبي صلى الله عليه وسلم فيه بتثبيت أصحابه. ولهذا لاحظوا أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه في العهد المكي بثلاث قضايا كبرى. القضية الأولى تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية حتى يشعروا بعظمة ربهم جل جلاله. تأمل في السورة المكية تجد توحيد الربوبية بارز واضح، اقرأ في أي سورة من السورة المكية ستجد هذا المعنى ظاهر. الأمر الثاني الاعتناء بالجانب الأخلاقي، وهذا واضح في كل صورة. ويل للمطففين، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كلها صور مكية لكن تركز على الجانب الأخلاقي. الأمر الثالث الاعتناء باليوم الآخر وخاصة الجنة والنار، كان هذا المعنى حي في قلوب الصحابة حتى يثبتهم، لأنه كون يوجد جزاء يجعل الإنسان يصبر لعظم ما ينتظره. فتعالوا ندخل في تفاصيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوها على أصحابه رضي الله تعالى عنهم يبينها لهم بالتفصيل، فهناك إشارة فقط، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، إشارات. ولا يعتني القرآن بالتفصيل، لكنه يعتني بالدروس والعبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل ما جاء في القرآن مجملا، ولهذا العجيب أن الذي تلقف هذا الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه للأمة رجل مبتلى، رجل قد تلقى من العناء والبلاء والشدة شيء كبير، وهو صهيب الرومي، صهيب. ولذا نوع من الرواة يحرصون على رواية بعض الأحاديث التي لها علاقة بهم، فعدي بن حاتم مثلا روى حديث الصيد لأنه كان صيادا، وهذا الرجل كان مبتلى ولهذا روى هذا الحديث. تعالوا نتلو هذا الحديث تلاوة سريعة، ثم بعد ذلك ندلف إلى ذكر الفوائد والعبر التي يمكن أن نستفيدها في حياتنا اليومية من هذا الحديث. يقول عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر أي الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه أي الغلام إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأنه يتأخر عليه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة، سنقف عند هذا الحديث إن شاء الله بتفاصيله، قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا وقال، ولاحظ الحديث: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، لأنه يعرف هذا الراهب أذى الملك الذي سيصيبه ويصيب من يؤمن بدعوته. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس الملك وكان قد عمي أي هذا الجليس، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال للغلام: ما ها هنا يعني من الهدايا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله. فأتى الملك أي الجليس جاء إلى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على من؟ الغلام، لا الراهب الآن لا يعرف، فدل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، وفرق بين أي بني الأولى التي فيها نوع من الرحمة التي قالها الراهب، وأي بني التي هنا التي فيها مكر وخبث من هذا الرجل، لكنه أراد أن يستعطفه، وسنرى إن شاء الله بعد قليل لغة المساومة على المبادئ في بدء كل أمر، خاصة إذا أراد الطغاة أن يتعاملوا مع الشخص لا يبدأون أبدا بالعنف في البداية، ولكن تبدأ المساومات ليعرف هذا الرجل هو صاحب مبادئ أو هو رجل من أهل الدنيا، أي شيء من أمور الدنيا يمكن أن يضله ويبعده عن الطريق. فقال: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل ما تفعل؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. الغلام الآن دل على الراهب، وسنتوقف عند هذا وقفة قليلة إن شاء الله. في مسألة التعذيب، وما المراحل التي يمر بها الإنسان في التعذيب، وكيف يستطيع أن يصمد أمام هذا العذاب من خلال النصوص الشرعية، لأن هذه الحادثة حادثة عجيبة فعلا للأمة. وكثير من الناس يتعرضوا للبلاء في كل مكان من أمكنة الدنيا، فنحتاج فعلا أن نقف وقفات واضحة في هذا الحديث. قال: فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. ولاحظوا يا أخوة هذا المشهد وهذا المنظر أمام الغلام، أمام الغلام وهو يرى الذي علمه ورباه يقتل، شق نصفين حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. ولاحظوا كل الموقف كان الملك فقط يريد شيء واحد، أن يتنازل الغلام عن مبادئه، أن يرتد عن الدين، لأنه بقدر ارتداده عن الدين بقدر إضلال من بعده من الناس، حتى يعرف الناس حجم أصلا ما لديهم، وأن كل خلل يقع من الشخص هو في الحقيقة لا يؤثر على ذاته، إنما يؤثر على أناس هو قدوة لهم. ولهذا كان أبو حنيفة يقول عبارة مشهورة: زلة العالم زلة العالم، لأن خطأ العالم ليس كخطأ غيره، ويزل به أناس كثر. وابن القيم له العبارة المشهورة قال: علماء السوء قطاع الطريق على الناس، لأن الناس ترى أن هذا قدوة، فإذا وقع في مثل هذه الأشياء التي تسيء إلى العلم الذي يحمله لا شك أنه يؤثر عليهم. قال: فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقط وجاء يمشي إلى الملك. لاحظوا ما هرب وقال: فرصة، كوننا خرجنا من هذا المأزق وعرفنا أن الملك سيقتلني، لماذا أبقى؟ قال: وجاء يمشي إلى الملك. وأنا أرجو أنكم تتخيلوا هذا المشهد وترونه هو يمشي بخطى واثقة ليصل إلى هذا الملك، برجله هو واثق الخطوة يمشي، يمشي ملكا. قال: فجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ ولاحظ هنا قال: ما فعل أصحابك، بينما الحديث قبل قليل قال: فدفعهم الملك إلى نفر من أصحابه. أصحاب من؟ الملك. وهنا اختلاف الضمائر له معنى سننبه عليه إن شاء الله. قال: فجاء فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله بما شاء. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه. لاحظوا لا يزال قضية الردة، الرجوع عن المبدأ، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء غرقها مرة أخرى، ماذا فعل؟ قال: فرصة، ما دمت أنا في القرقور لوحدي أو هذه السفينة لأهرب. فجاء يمشي مرة أخرى إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك، لاحظوا بكل ثقة: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. الآن في هذا المقطع، هذا النصف سطر، من الملك الحقيقي؟ من؟ الغلام. أصبح الملك الذي يدعي الربوبية قزم، قال: إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. فقال: ما هو؟ ولاحظ هذه الآن سطر ونصف سيأتي كلها أوامر والرجل يتلقى. قال: تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، هذا أول أمر، وتصلبني على جذع، هذا الأمر الثاني، ثم خذ سهما من كنانتي. ولماذا كنانة الصبي؟ أي سهم سينفع؟ بل له مغزى في هذا سنشير إليه. قال: ثم تضع السهم في كبد القوس، وأين سيضع أصلا؟ وقل: لاحظوا أربعة أوامر الآن، جاء الأمر الخامس، وقل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام. تصوروا الآن المشهد كله كامل، الناس كلهم في صعيد واحد، أعداد ضخمة من الناس، والملك الذي كان يدعي الربوبية هو الذي يقول بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه من العين إلى الأذن، يسمى صدغ في هذه المنطقة. قال فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس بصوت واحد آمنا برب الغلام. لو كان الملك يعلم بأن هذه العبارة هي التي سيقولها أولئك الناس ما فعل ما أمره به الغلام. ولهذا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل عند التعليق على هذا الأمر كيف فعل الملك أصلا هذه القضية. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتى الملك، فأتي الملك يعني من قبل الناس أو وزراءه، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ هو أصلا أراد أن يقتل الغلام من أجل ماذا؟ ألا يؤمن الناس، ولو استمر الصبي هذا في الدعوة كم عدد الذين سيؤمنوا؟ ولكن موقف واحد وابتلاء بالقتل، فالله عز وجل يحيي بشخص أمم من الناس. قال قد والله وقع بك حذرك، قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرمت فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم. هذا نوع من البلاء أيضا، يعني فرق أن إنسان يدفعك أو أنت ترمي بنفسك، الثانية صعبة. كون إنسان يأتي بك مشدود موثوق ثم يرمون بك لا حيلة لك أصلا، على الأقل جزء من الخوف يذهب، لكن يقال له اقتحم، أنت ارمي بنفسك في النار وهي مضرمة. ففعلوا. وقد يكون قد وقع في بعض الناس نوع من الشك أو الخوف، وهو موقف صعب، نسأل الله ألا يبتلينا. قال ففعلوا حتى جاءت امرأة، لاحظوا إخواني، ومعها صبي، صبي صغير لا يزال يرضع من أمه، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري إنك على الحق. لا يزال صبي صغير لم يتكلم أصلا ولم تنطق لسانه بأي حرف، فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، فرمت بنفسها. وكأنني بالنار على الناس في ذلك المكان ليست نارا ولكنها بردا وسلاما كما جعلها الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام. دعونا الآن نكر مرة أخرى على هذا الحديث ونرى ما فيه من فوائد وعبر يمكن أن نستثمرها من خلال هذه القصة العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم تجربة دعوية كاملة في أحداثها، فكل مراحل العمل الدعوي الذي يتحدث عنه الدعاء والكتاب موجودة في هذه القصة. فإذا أردت أن تتحدث عن الدعوة السرية ومبادئ هذه الدعوة وما الذي يفعله الإنسان وهل الأصل في الدعوة السرية أم الجهرية، هذا الحديث يبينها بكل تفاصيلها، ومتى ينتقل الإنسان من مرحلة الدعوة السرية إلى مرحلة الإيمان الجماعي. أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم، وهنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم معنى عظيم وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا زمان ولا مكان. لماذا؟ ليتم التركيز على الحدث لا غير. ثم يقول قبلكم، كأنه قبلكم أنتم، يعني استفيدوا من الذين قبلكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل عبد الله بن مسعود، تروى عن عبد الله بن مسعود قال إن الله قد جعل لكم في بني إسرائيل عبرة، إذا مرت بك قصص بني إسرائيل توقف عندها فهي عبرة لنا. أيضا قال كان ملك، وهذا فيه درس مهم جدا، وهو أن الدعوة لا تقتصر على قوم دون قوم، فهي ليست مخصصة للضعفاء، وأما علية القوم فلا يتكلم معهم، لا، بل في الأيام الأولى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتبا إلى الملوك، وأرسل بعد ذلك في المدينة بعد فتح مكة أيضا مجموعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم يدعون الناس إلى هذا الدين. فهذه الدعوة أيها الأحبة، هذا الإسلام، هذا الإيمان، هذا الدين الذي يأتي به النبي ويحمله أتباعه من بعده، ليست خاصة بأقوام دون آخرين. وذلك الله عز وجل في الأيام الأولى عند بدء الوحي على موسى قال له اذهب إلى من؟ فرعون. وبدأ بالأصل، لأنه إذا اهتدى هذا نفع الله عز وجل بهدايته الآخرين. قال وكان له ساحر، الساحر للملك، وكان هذا الملك يستخدم هذا السحر ليقهر به الناس ويسيطر به عليهم. والسحر كما تعلمون أيها الإخوة إنما هو تخيلات، ولكن دائما في أي مجتمع متخلف تجد لمثل هذه المبادئ أو مثل هذه الأعمال ذروة ويجعل لها قوة. انظر الآن لبعض البلاد الوثنية خاصة، من الشخص المعظم فيها بعد ملكهم؟ السحرة مباشرة. وانظر إلى أفريقيا، تجد في بعض البلدان الأفريقية الساحر له منزلة عظيمة وكبيرة. ولهذا أيها الأحبة يخشى دائما الطغاة أن تكون المجتمعات مجتمعات عالمة، لأنه بمقدار علمها ستكون عندئذ عاقلة وقوية. والله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ هي صحيح تفسر في القرآن أو تفسر عند المفسرين بأنها السلاح، ولكن من الذي يصنع السلاح إلا عقول أصلا قد دربت على مثل هذا الأمر. ولذلك الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون قوية، لكن هذه القوة تبدأ بماذا؟ تبدأ بالعلم. ولذا في السوق كتاب جميل بعنوان المعرفة قوة. والعالم اليوم أيها الأحبة، هناك كتاب لأحد العلماء الأفذاذ وأنا أنصحكم بقراءة كتبه، وهو ماجد عرسان الكيلاني شفاه الله، أسأل الله في هذه الساعة أن يلبسه لباس العافية، وقد اتصلت به قبل هذه المحاضرة وهو يتألم ألما شديدا بسبب المرض الذي فيه، وهو عالم كبير له كتاب التربية والتجديد، وله كتاب أيها الإخوة دفعت فيه إسرائيل 100 مليون دولار من أجل أن يسحب من السوق، وهو كتاب هكذا عادت القدس وهكذا ظهر جيل صلاح الدين لماجد عرسان الكيلاني، وله كتاب بعنوان أصول العقل الأمريكي، وله كتاب بعنوان الأسرة المسلمة، وله كتاب كما ذكرت لكم في البداية التربية والتجديد. نحتاج أن نقرأ كتب هذا الرجل. وفي كتابه أصول العقل الأمريكي قال الذين يتولون إدارة هذه الدولة الكبيرة هم 500 شخص فقط، 500 شخص عقول. الدول أيها الأحبة إنما تفخر بعقولها، بعقول أبنائها، بعقول شعبها، فكلما كانت هناك عقول قوية كلما استطاعت أن تبني حضارة رائعة، كما هو الحال في كل مكان. لذلك يحرص دائما في أي بلد أو في كثير من البلدان على تسطيح الناس، على زيادة الأمية، على زيادة الجهل، على أن يسعى الإنسان صباح مساء في البحث عن لقمة العيش. لماذا؟ لأنه إذا بحث عن هذه اللقمة لم يستطع بعد ذلك أن يبدع أو أن يتفرغ يوما ما إلى بناء نفسه فضلا عن بناء من تحته من الأبناء والأسرة. ولهذا لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر 3 قواعد من قواعد الإبداع في المجتمعات. إذا توفرت في أي مجتمع تجد أن هذه المجتمعات تكون في درجة لا بأس بها من الإبداع، فإذا زادت هذه 3 أشياء كان الإبداع أكثر وأكثر. ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه عنده قوت معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك يقولون عناصر الإبداع 3، الإبداع البشري الأمن والعافية والكفاية، وعمر بن عبد العزيز اشتغل على هذه 3. في رسالة علمية ماجستير بعنوان أصول الإدارة في عهد عمر بن عبد العزيز، قرأوها لتعرفوا يعني هذا الرجل ماذا كان يفعل. الأمن، لا يمكن أن يعيش الناس في خوف ورعب. والكفاية، الرفاه الاقتصادي جزء من إبداع الناس. كلما نام الإنسان وهو لا يفكر في مصروف أولاده كلما استطاع أن يبدع، ولا يبدع هو فقط بل حتى أولاده، والعافية أيضا في الجسد. فهي ثلاثة أشياء إذا توفرت كان للمجتمعات قصب السبق في هذا الأمر، وإذا لم تتوفر وهو الذي في الغالب يحرص عليه في كثير من البلاد وخاصة الإسلامية، يحتاجون أن تكون بلاد كما يقولون نامية، ويسمون بلاد ماذا؟ العالم إيش؟ الثالث. الحمد لله في الثلاثة الأول، يعني بركة هذه، ونحن أيضا متخلفون كما يقولون، وهذا غير صحيح، وهم يعرفون أننا ليس متخلفين، وفي داخلنا مارد. وإذا أردت أن تعرف حجم هذه العبارة فاقرأ كتاب من أروع ما صدر اسمه سيرة خليفة قادم. سيرة خليفة قادم، ويتحدث عن كيف الإنسان الإنسان المسلم عبر العصور تعرض إلى مشكلة كبيرة جدا لا ننتبه لها لأنها حصلت بهدوء، وهي تعرضنا نحن إلى عوامل تعرية. تعرفون الجبال كيف تتعرض لعوامل تعرية حتى يصبح الجبل منحوت؟ نفس الشيء، نحن تعرضنا لكن ما نشعر بها من القرن الأول، والناس تتعرض. كل ما ظهرت فرقة إسلامية تظهر المرجئة، الكرامية، الخوارج، الرافضة، تسحب مفهوم إسلامي صحيح من الدين النقي. وكل ما جاءت فترة من فترات كل ما سحبت شيء من هذا الإنسان حتى أصبح هذا الإنسان مشوه. ثم جاءت الصوفية في آخر الأزمنة وسحبت من هذا الإنسان الكرامة والعزة، حتى أفتى المتصوفة في الهند أيام احتلال البريطانيين لهم بأنه لا يجوز مقاتلة البريطانيين لأنهم أولياء أمور. وهذا عجيب، عجيب أن يعني كل شيء إلا كرامة الإنسان وعزته. ثم جاء الاستعمار بعد ذلك وعمل في الناس ما لم يعمل في كل السنوات السابقة بهدوء، وشعاره دائما slowly slowly but sure، بطيء بطيء لكنه أكيد المفعولية. ماذا يفعل؟ يغير المفاهيم الداخلية للناس حتى يتقبلوا كل شيء ويتشربوا كل شيء. من خلال ماذا؟ أفلام، من خلال بلاي ستيشن. الناس تتصور أن الأفلام، أفلام هوليوود والبلاي ستيشن، هي عبارة عن أشياء لتزجية الوقت. لا يا إخواني، لا وألف لا، هي تصنع جيل. ولهذا يقول جوزيف ناي، نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية، في كتابه المشهور الحرب الناعمة وهو مترجم باللغة العربية، قال أن عصر القنابل العنقودية والإف 16 قد ولى. نحن في زمن نستطيع أن نغير فيه الشعوب المسلمة من خلال ماذا؟ هو يقوله في الكتاب، من خلال سلاحف النينجا والبوكيومون. بس الناس ما تعرف. ينبغي أن نعي، وأن هناك هو سمى كتابه الحرب إيش؟ الناعمة، ناعمة. والثعبان أيها الإخوة، هل جسده مثل التمساح ولا قمة في النعومة؟ لكنه إذا لدغ أصاب الإنسان بشيء من سمومه ومات. ينبغي أن نعي هذا الأمر، وأن نحن نتعرض إلى تشويه ممنهج مبرمج تتغير فيه من نحن. لسنا مشكلتنا في الكبار، مشكلتنا في الصغار. ولذلك الساحر، لاحظوا الحديث، قال وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي ماذا؟ ها اسمعوني، غلام. لا يريد أبو أربعين، هذا العاقل الذي لديه نوع من لديه قدرة على التمييز كبيرة بين الخرافات وبين الحقائق، بين الحق والباطل، ولكن غلام. ولذا لو أدرك الناس حجم الحرب على الطفولة في العالم الإسلامي لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. الحرب اليوم ليس على الكبار، الحرب على الغلمان، على الأطفال الصغار وعلى الشباب. ولهذا هم الذين يتأثرون. صحيح، حصلت واحد، هل وجدت يوما من الأيام واحد عمره 50 سنة عنده كدش؟ ما يمكن، صح؟ لكن 18 سنة 17 سنة ممكن تحصل واحد شايب عمره 60 سنة لابس طيحني ما تنبلع صح؟ حتى نحن رأيناها سامجة صحيح؟ لكن واحد عمره 18 سنة يسويها بكل اقتدار، وهم يعرفون بأن هذه السن هي أخطر الأسنان في حياة الإنسان، ولذلك يبدأ بتغيير النظام الداخلي للإنسان. إذا تغيرت الأنظمة الداخلية يصبح مثل ما قال الله عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس إيش؟ ها ماذا؟ سبحان الله، أصبحت الطهارة ذنب، لكن ما الذي حصل؟ تغيير. وينبغي أن نعي أيها الأحبة أن التغيير في المجتمعات يحتاج إلى فترة طويلة من 20 سنة إلى 30 سنة، ولهذا ما ترونه اليوم هو بدأ منذ فترة طويلة من التسعينات عندما دخلت الدشوش والأطباق بدأ التغيير، تغيير النظام الداخلي للإنسان، وهذا الذي نحن نجنيه الآن بعد قرابة 23 سنة يعيش الناس الآن هذا الأمر. قال: فلما كبر قال للملك: إني كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وهذا نموذج حي لبطانة السوء التي يهمها ماذا؟ حتى بعد موتها يهمها بقاء الأوضاع على ما هي عليه، يريد حتى في قبره أن يستمر الإثم في الأمة والله المستعان. وهذا النوع من الناس صورة حية للمسخ البشري الذي تهمه مصلحة ذاته ولو كان يتضرر الآخرون والله المستعان. والمحرك الأكبر لهذا النوع من البشر هو الشيطان الذي يهمه. ماذا يهم الشيطان؟ الشيطان لديه مهمة كبيرة، وهي أن يترابط، أن يحصل ترابط بين المجتمعات الجاهلية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والشيطان يملك تجربة عالية جدا في هذا الأمر، وأنا أتمنى أن تكون هناك محاضرة خاصة عن الشيطان، لأنه بحاجة فعلا أن ننتبه لكثير من أضرار هذا المخلوق. قال: فأتاه بغلام. عندما تسمع هذه العبارة ما الذي يأتي في ذهنك؟ تتمنى أنك في داخل الحدث وتأخذ هذا الغلام وتحميه من هذا الضرر الذي سيصيبه. قال: فأتاه بغلام. ولماذا غلام؟ لأنه لا يزال على الفطرة، ولهذا في علم الآن يسموه كنزولوجي، وهو التربية بالفطرة، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. لكن يقولون: إذا أردت أن تربي تربية صحيحة فتعامل بالعبارات التي فطر عليها الإنسان. فلو أن الرجل يريد أن يقول لولده أنت كاذب، لا يقول له أنت كاذب، يقول له أنت لست بصادق، حتى لا يسمع عبارة كاذب، تكون فقط العبارات التي يسمعها وتأتي على ذهنه العبارات الإيجابية. هنا في هذه العبارة: فأتاه بغلام، خطورة أيها الأحبة ضياع الفطرة وفسادها في حياة المجتمعات الفاسدة. وأيضا هناك درس مهم، وهي أهمية الفطرة في قبول الحق. وعندما يجد الإنسان بأن الفطرة قد انعدمت وقد فسدت، وأن الفطرة حتى في الشخص القادم يعني من البطن والخارج من بطن أمه أصبحت فطرته فاسدة، عندئذ لا خير في تلك المجتمعات. انظروا ماذا يقول الله عز وجل عن نوح: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني بلغ بهم السوء أن الصبي الذي يخرج من بطن أمه يغذى وهو في داخل البطن بالفطرة الفاسدة، ولذلك دعا عليهم نوح عليه السلام. على ماذا يدل أيها الأحبة؟ يدل على أن الضغط الجاهلي أحيانا يصل حتى إلى بطون الأمهات. قال: فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه فسمع كلامه فأعجبه. وفي هذا الدرس عظيم أيها الإخوة، وهو تهيئة الله أسباب الهداية لعبده من حيث لا يشعر. فهذا الصبي إنما جاء للساحر، وكيف هذا الطريق يكون فيه الراهب؟ كل هذا قدر من الله يصنع على عين الله عز وجل. قال: فأعجبه. لاحظوا الآن، أعجب بكلام من؟ الراهب ولا الساحر؟ ها؟ وهذا زاده حيرة في أمره، فهو يسمع من هنا كلام ومن هنا كلام، ولا يزال صبيا صغيرا، كيف يستطيع أن يفرق بين هذا الباطل؟ قال: فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى إلى الراهب. هذه العبارة فيها فوائد كثيرة، منها إصرار الغلام على أن يمر الراهب، الثبات على الحق، لأن بعض الأشخاص قد يمنعهم الاستقامة حصول أذى بسيط له، قد يقول له والده لا تحضر هذه الحلقة، ومع هذا يذهب لأنه يريد الحق، وقد يضطر في بعض الأحيان على أن يوري على والده، أو قد يضطر إلى الكذب على والده من أجل مصلحة أعظم، ومع هذا الغلام يصر على الذهاب لهذا الرجل. ثم أراد الله عز وجل، لاحظوا الآن، بدأ الغلام يتعرض للبلاء لكن بالتدريج، أول ما حصل ضرب من الساحر، فإذا أتى الساحر ضربه، بدأ يعد هذا الغلام بهذا البلاء. البلاء أيها الأخوة ماذا يصنع؟ يجعل الشخصية الدعوية تتكامل. فالإنسان الذي يعيش دائما في السراء ليس مثل الذي يعيش في الضراء والسراء، تكون المفاهيم واضحة لديه. ولهذا بدأ هذا البلاء، وبدأ هذا الإنسان يجهز ويستعد به لبلاء أكبر، وبدأ أيضا يزرع في خلد هذا الصبي قضية مهمة جدا، وهي أن يفهم الإنسان بأن هذه الحياة وبأن هذا الدين وبأن تحمل هذا الدين هو امتحان، وأن الذين يفهمون الدين بأنه بلاء وامتحان هم الذين يبقون إلى النهاية. الله عز وجل قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة فاستمسك بالذي أوحي إليك. الذي يريد أنصاف الحلول يا محمد اعبد إلهنا سنة ولا اعبد إلهك سنة. هذه الشخصيات المضطربة القلقة أصلا لا تصدر ولا يصلح لها أن تصدر، وإذا صدر شخص تعرض للبلاء ليعرف هل مبادئه طيبة أم لا، هل هو يدعو من أجل نفسه أو من أجل هداية الناس. كانت هناك دار أيتام بجوار مخبز، وكان أستاذ الأيتام يوميا يأتي لصاحب المخبز يطلب منه خبزا للأيتام. في يوم من الأيام ضج به الرجل، قال: كل يوم خبز خبز خبز، إلى متى؟ ثم ماذا فعل؟ بصق في وجه الأستاذ من غضبه. فماذا فعل الأستاذ؟ مسحها بكل هدوء، قال: شكرا، هذه لي، أين خبز الأيتام؟ هذه لي، خلاص أخذناها. أين خبز الأيتام؟ هو صاحب مبدأ، ليس كل ما جاءه ابتلاء، قال: ما دام فيه ابتلاء طول الثوب شوي. والعجيب أيها الإخوة أنه فيه نسبة وتناسب، يطول من الأسفل ويقصر من الأعلى، وتتحول بقدرة قادر إلى زرع صناعي بدرجات. لماذا؟ بل وبعض الإخوة سبحان الله في إحدى الأماكن كان هناك مدير المنشأة ملتحي، فأصبح الناس كلهم إيش؟ ملتحون. تغير الرجل وأصبح الذي جاءهم المدير الآخر بلا لحية، أسبوع بس، وإذا بإرم ذات العماد جاءتها عاصفة فمسحت بها الأرض. ما هذا اللعب بدين الله؟ كون الإنسان يتعرض لبلاء، فرق يا إخواني، فرق بين إنسان يتعرض لبلاء أو في مكان قد يتعرض لبلاء محقق وليس متوقع، فرق بين بلاء متوقع وبلاء محقق. يذهب الإنسان إلى الغرب ويقول: حتى لا يتعرض للبلاء تكون زوجتي كاشفة لوجهها، ثم بقدر من الله يسافر مجموعة من الناس من حي واحد فيلتقون في أحد الأسواق هناك وكل نسائهم غير محجبات وكلهم جيران، عندما تخرج المرأة في الصباح محجبة، ما الذي حصل؟ اتق الله حيثما كنت في كل مكان. قال: ثم ذهب فشكى للراهب، وفي هذا درس الألم والحزن مؤلم للإنسان، يحتاج دائما إلى صدر حاني يسمع منه. ألم تسمع قول الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فلا تحتفظ بالهم في داخلك فيقتلك، ولكن أخرجه. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بهم عظيم، وهي قضية حادثة الإفك. ذهب إلى من؟ إلى أسامة، وذهب إلى علي، وذهب إلى بريرة. كل هذا نوع من ماذا؟ وهو جزء من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، تنفيس. لا تحتفظ بالهم في داخلك فيقتلك، أخرجه. وأخرجه الصبي لهذا الرجل. ولهذا لما ذهب للراهب دله ونصحه. وهذا من واجب الداعية، تقديم الحلول للمدعوين من خلال مخاوفهم التي تمر بهم. قال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. قدم له حلا. ودائما الداعي الذي يمارس عمل دعوي لابد أن يكون له مرجعية يلتفت إليها عند حصول أمر ما، وهذا ما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يبنى مجتمع مسلم أو حالة دعوية صحيحة ما لم تتوفر فيه مرجعية. دائما عندنا 5 قضايا كبرى، لعله يأتي إن شاء الله حديث عنها في لقاء قادم. لابد لأي مجتمع دعوي تربوي حلقة أي مكان لابد أن تبنى عليه، وهي تحديد الهوية، تحديد الانتماء، تحديد المرجعية، تحديد الأهداف المرحلية، تحديد الهدف الاستراتيجي. جزء منها أو واحد منها تحديد المرجعية. لابد للناس أي إنسان من مرجعيتين، مرجعية معصومة ومرجعية غير معصومة. والناس تحتاج إلى المرجعية غير المعصومة لتقتدي بها، خاصة الصغار والغلمان، لأنه لا يعرف هو المرجعية المعصومة، ما يعرف الكتاب والسنة، لا يزال صغيرا. ولهذا أعين الصغار معقودة بماذا؟ بتصرفات الوالدين وأساتذتهم. ينبغي الإنسان يكون على قدر من الانتباه لهذا الأمر، أن كل تصرف محسوب عليك. بعض الإخوة مدرس حلقة، فلما يلعب مع طلابه في آخر الأسبوع كرة مثلا أو في مركز صيفي ينسى نفسه، ويخرج خمسة أشخاص عند أذان المغرب اللي فيه كسر مضاعف من المشرف. أنت مشرف، أنت قدوة، أما تأتي بهذه الطريقة غير صحيحة، ورفع أصوات. وأحيانا تأتي الجاهلية القديمة ويأتون الإخوة في آخر لحظة يقولوا: ترى هدف المغرب بـ10، هذا هدف إبليس، حتى لا يقولوا لا أذكار ولا تجهزوا للصلاة ولا غيره. والذي يقول أحيانا هو شخص قدوة. انتبه لنفسك في منزلك في كل مكان. لهذا قدم له هذا الرجل حلا. ينبغي لكل إنسان أن يكون لديه القدرة على هذا الأمر. أي إنسان يكون مسؤول في نشاط ما، في حلقة، في مدرسة، أن يكون لديه القدرة على العطاء، والقدرة على حل المشاكل، والقدرة على حسن العطاء. وهذا ما يميز المربي الحقيقي، أنه عنده عطاء وعنده حسن عطاء، فيعطي كل شخص ما يناسبه، لأنه ليس كل شخص تصلح له هذه النصيحة. أوصني يا رسول الله لا تغضب، أوصني يا رسول الله قل آمنت بالله وهكذا واستقل إلى آخرها. كل إنسان ينظر إلى شخصيته ويعطيها الوصف المناسب له. فانتبهوا لهذا. قد يأتيك مجموعة يقولون: ماذا تنصحنا كتاب في السيرة؟ فنعطيهم كتاب قد يكون لبعضهم لا يصلح لهم، لكن يصلح لبعض دون بعض. القدرة على حسن العطاء ميزة. إحدى الأخوات مرة ذهبت إلى استراحة مع مجموعة من كبيرات السن، فجعلت كبيرات السن فريقين لعمل مسابقة بينهم، كبار 60 سنة و70 سنة. فبدأت بالأسئلة. الأصل الأسئلة لكبيرات السن أكلات شعبية، أشياء من حياتهم ونحو ذلك. أول سؤال في المسابقة، وتصور واحدة هنا 60 65 73، وهنا نفس الشيء. أول سؤال: أذكري مثالا على إدغام بغنة. وهنا إدغام بغنة أصلا، هي هم هؤلاء في عالم وأنت في عالم. واحدة من كبيرات السن تدرس في دار أعطتها مثال من أروع الأمثلة، وفهمت الفتاة بعد ذلك. كان السؤال طبعا الفريق ألف، ما أدري عاد إيش كان اسمه. فقالت هذه العجوز: عندي المثال، تفضل يا أمي. عمن يعميك؟ يدغم بغنة ولا لا؟ عمن يعميك؟ فانتبهت الفتاة بأن هذا ليس مكان هذه الأسئلة، والبس لكل حالة لبوسها. وهنا تظهر الحكمة، أن الإنسان يعطي في المكان ما يناسبه. لهذا قدم هذا الرجل له حلا وقال له: إن حبسك، إن خشيت السحر فقل حبسني أهلي، وكذلك العكس. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة. لاحظوا الآن الصبي دخل في اختبار عجيب، هو في حيرة في قلق. أكبر مشكلة يمر بها الإنسان كما ذكرت لكم قبل قليل هي قضية القلق، الحيرة، لا يعرف أين الحق. ومن نعمة الله عز وجل علينا أن الإنسان ولد في بلد مسلم ويعيش في بلاد مسلمة ويدرس مناهج مسلمة ويدرس عقيدة صحيحة، لكن الذي يعيش في بلاد مختلفة يشعر بهذا الكلام، لأنه في تناقض. قد يتعلم شيء يوم السبت والأحد في المدرسة، ولكن خمسة الأيام الأخرى كلها تنقض ما تعلمه، وهذه خطيرة. والمجتمعات المسلمة التي هاجرت، خاصة الجيل الثاني والثالث في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها، اسأل عنهم وانظر ما هي الحيرة التي يقع فيها أبناؤه. قال هذا الشاب الآن يريد يرسى على بر، من الصادق، الساحر أم الراهب؟ فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. فأخذ حجرا، دابة عظيمة سدت الطريق، يعني تصور أنت مثل الفيل، شيء ضخم، أخذ حجر صغير. فقال، انظروا ماذا قال: قال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال، لاحظوا الحديث، لاحظوا اللفظة: اللهم، دعاء، إن كان أمر الراهب، وقدم الراهب على الساحر لأنه يشعر بأن الراهب صادق، قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ما الفائدة التي نستفيدها من هذا؟ وهذا مهم جدا خاصة في هذه الأزمنة. كلما ضعف إيمان الناس احتاجوا إلى ما يقوي إيمانهم من المحسوسات المادية. لما يأتي 10,000 شخص ويحيطون بالمدينة في غزوة الأحزاب، يعني يفتكون بالمدينة، لو دخلوها ما أبقوا فيها إنسانا، وفي قمة المعاناة والجوع وربط الحجار على البطن، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إني لأرى أبواب صنعاء من مكان هذا. غير هذا، هذه قد يأتي الإنسان يقول يراها هو لأنه نبي، لكن يأتي رجل يسر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، قد صنعنا لك طعاما في المنزل، فأتنا أنت وبعض أصحابك، شاة صغيرة تكفي في أيام الشبع 6, 7, 8، فكيف بأيام الجوع؟ فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على تلة وقال: يا أيها الناس، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا. الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هلموا. ثم قال لجابر: لا تصنعوا شيئا حتى تؤذنوني، لا تخرجوا شيئا من البرمة حتى تخبروني. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وراءه. أرجو أن تتصوروا المشهد: 1,000 رجل، 1,000 على شاه واحدة صغيرة، وعلى شيء من القرص، قرص الطعام في داخل البرمة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في نفس ذلك المكان وبرك فيه وقال: اخبزي. وبدأ الناس يأكلون، وانتهى 1,000 كلهم وهم يأكلون من ذلك الطعام. أي إيمان سيقر في قلوبهم من هذه الحادثة؟ ولهذا كلما ضعف إيمانك اقرأ في دلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ في معجزاته، اقرأ الدلائل للبيهقي، اقرأ أي كتاب في الدلائل. هذا مهم خاصة في هذه الأزمنة التي أصبح الناس يقولون الميتافيزيقية، ما وراء الطبيعة لا يؤمنون به، قاتلهم الله. وهل نحن في هذه الدنيا إلا آخر حياتنا مثل ما قال الصحابي: فزت ورب الكعبة، نحن ننتظر الفوز هناك فكل بلائنا هناك ننتظره عند الله سبحانه وتعالى. لهذا لاحظوا، أراد الله أن يثبت هذا الغلام وأن يبنيه، يزيد في بنائه التربوي، فأعطاه آية من الآيات أن صبي صغير يأخذ حجر ويرمي به وتموت الدابة مباشرة. الله، هذا شيء يعني لا يحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا اليقين الواقعي برؤية الآيات يشد اليقين الفطري. وأعظم ما يعطيه الله عز وجل للإنسان اليقين، أن يملأ الله قلبه يقينا بموعوده وبأمره وبنهيه. عيسى عليه السلام كان يقول: والله لو أيقنتم بالله حق يقينه لمشيتم على الماء. وإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة، مرتبة عالية في اليقين، لأن له علاقة أصلا مع الله قوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ رب أشعث أغبر مدفوع ذي طمرين، يعني متسختين بالية، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر ميزان الله غير ميزان البشر. قال سفيان: قحطنا ليلة، أهل البصرة صابهم قحط، فخرج سفيان الثوري عبد الله بن مبارك كلهم إيش؟ جهابذة، أئمة كبار. قال: فما نزلت قطرة. فماذا حصل؟ قال سفيان: فرجعت بعد العشاء فمررت بالمسجد، والمسجد في السابق ظلام، فرأيت عبدا أسودا في طرف المسجد وهو ساجد ويقول: أقسم عليك إلا سقيتنا الساعة 3 مرات. قال: والله ما استتم حتى فتحت السماء أفواها كالقرب. ولذلك لما ترجموا له ما ذكروا باسمه، قالوا: عابد في البصرة، لكنه عند الله معروف. ليس العبرة بمعرفة الخلق لك، كلهم عبيد، كل ما تحت السماء عبيد، كلهم عبيد، مهما نالوا من المناصب إنما هي فتنة لهم وعذاب بين يدي الله شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة: من نوقش الحساب عذب، لأن حساب سيلقى أولئك الناس الذين لديهم أموال طائلة وغير ذلك شديد عند الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليقين الواقعي سببا في ثبوت هذا الإنسان على اليقين الفطري. ولاحظوا في هذه العبارة الدعاء مع أخذ الأسباب: اللهم وأخذ حجر، فإن السماء لا تمطر ذهبا. يحتاج الإنسان أن يسعى ثم يدعو بعد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع الغلام إلى الراهب فأخبره بما حصل للدابة، وهذا يدل على ماذا؟ وجود مرجعية شرعية للطالب يرجع إليها في الملمات. قال له: أي بني قد أصبحت أفضل مني، لله در هذا الراهب. يعني استطاع أن يتجاوز فتنة الإنسان بنفسه وعلو ذاته، راهب وأكبر منه، أن يتجاوز الإنسان حب الذات ويعطيها لصبي صغير ويمدحه ويثني عليه، لا شك أن هذه منقبة لا تحصل لأي أحد. ولهذا قال العلماء: لا ينبغ الإنسان، لا يكون نابغا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. ما أحد يعطي الأقران ما نراه يعني في هذه الأزمنة. ولهذا الراهب صادق، وهنا تظهر حقائق الرجال وتنكشف عوراتهم النفسية. إذا أردت أن تعرف خلق إنسان فاسأله عن قرين له. إذا أردت أن تعرف خلق إنسان اسأله عن قرين، فقد يمدحه في البداية، وهذا الذي نحن دائما نجري عليه. إذا كنا نريد يعني نخاف الله وفينا تقوى وكذا، نضع سطر فيه مدح ثم نأتي بنصف سطر يخسف بكل المدح السابق، فتقول: والله إنسان طيب ما شاء الله وجيد، إلا أن فيه الناس أصلا تركز على إيش، الأول ولا الثاني؟ تركز على إلا أن فيه. ما شاء الله يصلي، يأتيك إنسان يسألك عن شخص يريد يتزوج، لا والله ما شاء الله عليه يصلي ورائع، بس إذا جيت بس هذه ها خلاص، معناه أن كل الذي في الأول نسي. ولهذا يقولون: كل ما قبل لكن لا قيمة له. إذا جاك واحد وقال لك ما شاء الله وكذا وكذا، لكن انتهى ما قبل لكن. لهذا نحن نحتاج دائما في حياتنا الدعوية إلى القيادة الزاهدة التي أهم شيء عندها في حياتها أن يعلو كعب الدين ولا يهمها على من يكون. وما الذي أضر بالأعمال الدعوية في هذه الأزمنة إلا أن كل إنسان يريد أن ينسب إليه هذا العمل الدعوي. وددت، يقول الشافعي، لو أن هذا العلم خرج مني ولم ينسب إلي منه كلمة واحدة. هؤلاء كبار وليس مثل اليوم، خاصة الشاب إذا كان في أول سنين حياته يرى أنه كيف هذا المشروع يأخذوه، كيف يسرقوه مني، من هو المشارك للبخاري في أجره؟ إسحاق بن راهوية. لو أن أحدا منكم جمع لنا حديث صحيح حديث رسول الله ويتبرع البخاري، لكن من صاحب الفكرة؟ نتمنى أن نعيش دائما على مبدأ إسحاق بن راهوية، أنه المهم أن الخير ينتشر في هذه الأمة، أما أن ينسب لي. ولهذا بعض الأشخاص يموت ولا تزال مشاريعه معه ويموت بها معه، هذه نفسيات لا تستحق أن تكون داعية. نحتاج أن نتجاوز الحدود الضيقة لأنفسنا والمشاريع التي نحرص فقط أن تكون لنا وغير ذلك. ثم لاحظوا، الشيخ تعامل معه على أنه تلميذ. أي بني إنك اليوم أفضل مني، وإنك، لاحظوا، ذكر له أنت ترى فيك ميزة، لكن كل إنسان مميز، انتبهوا معي، كل إنسان مميز سيبتلى. ولا نفكر أنه دائما الابتلاء لازم سجن وضرب، لا، مثل ما ذكرت لكم في أول لقاء، قد يبتلي الله إنسان مميز بمقاطع يوتيوب تفسد عليه حياته اليومية، فيبدأ بمقاطع قرآن ثم يدخل في مسرحيات ثم ينزل بعد ذلك في أفلام سيئة. قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم أعاقبك ولا تشعر. لأن أحد أنواع العقاب أن يشغلك الله بالمفضول عن الفاضل، فكيف إذا أشغلك بالمعصية عن الطاعة والعياذ بالله؟ قال: وإنك ستبتلى. طيب ماذا علي؟ قال: لا تدل علي، لا تدل علي. هنا يتكلم من يتحدث عن هذا الحديث على مسألة السرية في الدعوة. الأصل في الدين هو الجهرية، الجهر به، ولكن السرية في الدعوة تقتضيها ظروف الدعوة. نوح قال: وأسررت لهم إسرارا، وموسى حصل أيضا منه، وقال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ماذا يكتم؟ يكتم إيمانه، ما حد يعرف عنه. امرأة فرعون أيضا ما حد يعرف عنها. إذن هي حالة استثنائية تمر بالدعوة في بعض الأزمنة والأمكن يحتاجون فيها إلى هذا الأمر، لكن هذا ليس هو الأصل. لما تأتي في البلاد في أيام روسيا وتعذيب الناس ويهجرون، يرحمك الله، ويهجرون إلى سيبيريا في قطارات مفتوحة، يموت أكثرهم في الطريق، ثم تريد لهم أن يجهروا بالدعوة؟ هذا ليس صحيح. فكل حالة يلبس لها لبسها. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. لاحظوا الآن، الغلام خلاص تعلم، ها، ما يسره الله له، بدأ بالانطلاق للدعوة وتحمل الدور الذي ينبغي أن يتحمله كل إنسان يشعر بأن عليه مسؤولية تجاه مجتمعه. لأن بعض الإخوة للأسف يقول: أنا لن أتحرك دعويا حتى أنتهي من ألفية ابن مالك ومنظومة البيقوني وألفية العراقي وأنتهي من أصول الفقه، أصلا لن تنتهي منها حتى تقرب على الوفاة. أخرج للكون وليكن شعارك فقط شيء واحد: بلغوا عني آية، ولو آية فقط. ولهذا انظروا هذا الصبي أين بدأ بدعوته. ولاحظوا يا إخوة، الدعوة تبدأ مسيرتها الحقيقية بصنع المعروف للناس. أول شيء املأ قلوب الناس، تغذيها بما تشاء. التربية بالحب تختلف تماما عن التربية بالإكراه. ولهذا قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس، كلها عملية ماذا؟ اجتماعية. ما الذي جعل كثير من الناس في بعض البلاد الإسلامية يفوزون بالانتخابات؟ ما الذي جعلهم؟ السبب الحقيقي هي جمعيات نفع عام جالسة تشتغل على الفقراء والمساكين والأرامل وغيرهم. بعض البلاد العربية الدور السفلي مستشفى لمداواة الفقراء، وهذا الذي ينبغي نحرص عليه الإنسان، نفع الناس ولا نكون في أبراج عاجية. وهذا مما يشعر أيها الأحبة بإنسانية الدعاة، وأنهم ليسوا أناس بعيدون عن البشر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا جاري خذي بيدي أي سكك المدينة، يعني أين لك حاجة أنا أذهب وأقضيها لك عند السارع الفلاني أو الشارع الفلاني أو غيره. أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في الطريق يسلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هو هادي، هادي، لأن هذا رجل له قيمة، هذا نبي كريم يتأثر الناس به. قال ثم بعد ذلك العاجشي بأنه في قال كان يبره ويفعل، إلى الآن الملك لا يعلم به، ما جاء في الحديث أبدا أن الملك كان يعلم بهذا الصبي، وهذا قدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بقدرته في فترة من الفترات يحمي الدعوة حتى تصلب، وحتى يكون فيه أتباع يستطيعوا أن يتحملوا الأذى ويستطيعوا أن يسيروا هذه الدعوة، لهذا حماها الله عز وجل. ومتى تحصل هذه الحماية؟ عندما لا تملك الدعوة الحماية المادية لها. ففي روسيا مثلا كان الناس لا يملكون أصلا أمام روسيا أي شيء، وإذا خرجوا قتلوا وذبحوا، فماذا حصل؟ حمى الله هذه الدعوة بسراديب بكهوف في الجبال من أجل أن تحمى هذه الدعوة. ثم لما انتهى وسقط ذلك الدب ماذا حصل؟ خرج الناس حفظ لكتاب الله. لما احتفل الطليان حفلا في الجزائر خرجوا على الحفل، كانوا ينتظرون بنات يخرجون يلبسون قصير وكذا، وإذا به تخرج بنات محجبات على المسرح. صنع ماذا أيها الإخوة؟ صنع أمهات، تغلي كانت البيوت بكتاب الله جل وعلا، وهذا ما ينبغي أن يفعل في كل مكان. استنساخ فكرة دار الأرقم بن أبي الأرقم في مواطن الفتن منهج مهم، أنه في بعض الأماكن ما تستطيع، أو في بعض الأماكن ما في حلق قرآن، إما أن تكون ضعيفة أو ليس هناك ناس يقومون بها، أن تتحول البيوت إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم لا شك أنه مفيد ونافع. قال فسمع جليس الملك وكان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. هذا الرجل مسكين لا يزال عنده، إنك لكي تشتري الناس ادفع أكثر، اكتب شيك طويل أصفاره لم يقرأها صعب عليه، لازم يجزئها، هذا الأحد هذا العشرات وهذه المئات وهذه الأحد هذا عشرات الآلاف وهذه مئات الآلاف وهذه عشرات الملايين وهذه مئات الملايين، ما يقدر يكمل يغمى عليه، لم يتعود على الأرقام هذه الفلكية. ولذلك ما أذل الرقاب، يقول أحد السلف ما أذل الرقاب مثل الصرة، الصرة هذه اللي فيها دنانير صرة. لما الخطيب البغدادي جالس يدرس طلابهم فجاءه واحد قال هذه من الخليفة، تفضل يا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي توفي سنة 436 هو ابن عبد البر في سنة واحدة، قال هذه من الخليفة، قال لا أريدها، والخطيب جالس قال خذها من الخليفة، قال لا أريدها أعدها. هذا الرجل مسكين تورط فعلا، فقام ونثر الصرة على ثوب الخطيب البغدادي، فقام الخطيب البغدادي من مجلسه ونثر الصرة كلها في المسجد، فجلس الرجل يأخذها دينار دينار دينار. يقول الشاهد اللي حاضر القصة والناس طبعا الطلاب كلهم موجودين، قال والله لا ننسى عز الخطيب وذل العلوي، لا ننسى عز الخطيب وذل العلوي، المال فتنة وفتنة أمتي في المال. قال يا زهري، الزهري ما عنده أنصاف حلول، هشام بن عبد الملك يوم من الأيام جالس في المجلس يقول كلهم جالسين كبار، من الذي تولى كبر حادثة الإفك؟ قال عبد الله بن أبي، قال كذبت، إنما هو فلان، وذكر أحد الصحابة. فقال العالم الأول أمير المؤمنين أعلم، سقط هذا صح، والثاني والثالث والرابع نفس الإجابة. لما جاء للزهري قال يا زهري من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ قال عبد الله بن أبي، قال كذبت، إنما هو فلان. إيش قال له الزهري؟ يا هشام، مو الخليفة، يا هشام بل كذب أبوك وجدك والذي ولاك هذا المنصب، والله لو نادى منادي من السماء أن الله أحل الكذب ما كذب الزهري. ثم خرج من المجلس. إيش قال هشام؟ قال كأننا أغضبنا الشيخ، انتهى الموضوع، كأننا أغضبنا الشيخ، لأنه يعرف أن هذا الرجل ماذا؟ صادق، وأنه ناصح، وأنه لا يمكن أن يداهن هذا الخليفة في أي شيء من أمره. ولهذا هذا الوزير أو الجليس لما جاء يظن أن هذا الغلام مثل بقية الناس، ادفع أكثر تكسب أكثر، من يربح المليون؟ قال الآن طلع، لأنه دائما الرواحل في المجتمعات أهم صفة فيهم السمو، سمو الهمة سمو الأهداف كل شيء عندهم سامي. فقال الغلام طبعا تجاهل الهدايا وقال إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن الجليس. راح نقلوا إلى قضية الإيمان وعلقه بالبشر، وهذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان، يستثمر المواقف الدعوة إلى الله عز وجل. أكثر لحظة يمكن نؤثر فيها هي لحظة الاضطرار، وهي لحظة تأثير على الناس، مريض، مصاب، مبتلى، يستثمر الإنسان مثل هذه الأمور. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير، بدأ بالدعوة إلى الله ثم بعد ذلك أعطاهم الرؤية. وأيضا من الأشياء التي ينتبه لها هنا أيها الأحبة، قال فشرح الله صدر الجليس. لاحظوا بين دعوته وبين إسلامه شيء بسيط جدا، وهذا ما يدل على بساطة الاستجابة وأن الفطرة موجودة فعلا في الناس. فآمن الجليس، ولاحظوا في قصة ملكة سبأ لما جاءت آمنت مباشرة، لكن عرضها سليمان إلى اختبارين صعبين. أول شيء اختبار لقوة العقل بأخذ العرش ونقله من مكان إلى مكان، والأمر الثاني إسقاط الغرور الموجود عند الملكة. قال هكذا صرحك، قالت كأنه هو. والآخر فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنما يشفي الله. وقال بعد ذلك قال إنما يشفي الله، وفعلا شفاه الله عز وجل. هنا تحولت الدعوة إلى الجهرية، ولكنه لاحظوا لم يقل للجليس لا تدل عليه، خلاص انتقلت هي أصلا للجهرية. وقد والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب، لما جاء أبو ذر قال يا أبا ذر لا تتكلم حتى يظهرنا الله، لكن في المدينة اختلف الأمر. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما في سرية، خلاص جهرية، لكن المنافقين في كل مصر وعصر، وأرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة، المنافقون في كل زمان ومكان يحرصون على أن تكون الدعوة في نطاق ضيق. الدعوة العامة دائما مؤثرة وتحرص على هداية الناس، وذلك عبد الله بن أبي ماذا قال؟ لا تغشنا في مجالسنا يا محمد، عد إلى مكانك ويأتيك الناس، محاولة لإعادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العهد المكي. وهنا تقل وتحصل الخطورة بقلة التأثير على الناس. ولهذا لاحظ في كثير من البلدان اليوم العمل الدعوي العام محارب. لماذا؟ لأن المخيم يهتدي فيه عدد كبير من الناس، لأن المخيم يجيك عشرات الأشخاص مئات الأشخاص يتوبون من التدخين والمخدرات وغيرها، لكن اجلس في مكانك. عمر بن عبد العزيز قال عبارة نور حقيقة هذه العبارة، وانتبهوا لها يا إخواني، قال إن العلم لا يموت حتى يكون سرا. عندما يكون العالم فقط عنده 5 أشخاص وعلى جدار من جدار المسجد، هنا ليس هذا العلم إلا محصورا على هؤلاء 5. العلم حياة، العلم نور، العلم نشر لهذا الخير في كل مكان. قال من رد إليك بصرك؟ رجع الجليس قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. لاحظ هذا الرجل عنده جرأة، اللي هو الملك وغرور السلطة القاتل، وهذا يحصل عند كثير. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما أريكم إلا ما أرى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لكن هناك شجاعة أيضا في مواجهة الباطل، قال ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلع الغلام ولم يقتله. لاحظوا لم يقتل الغلام حتى يكشف البقية، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة، من سحرك، ولم يقل له من علمك، يريد أن ينسب الشيء أيضا إلى السحر، وهذا أسلوب إغراء إغراء. ومهاتما غاندي كان يقول عبارة مشهورة، قال يساومونك في البداية أنصف حلول، يساومونك ثم يجادلونك ثم يحاربونك ثم تنجح في الأخير. العبرة دائما، وكان حقا علينا إيش؟ ننصر المؤمنين، الله سينصرهم، لكن متى؟ عندما يستحقون هذا النصر. لكن عندما يكونوا متفرقين وأمة ضائعة لا شك أن هذا لا يحصل. لهذا قال أي بني، لاحظ كيف العبارة فيها خبث غير الرجل الأول. ثم أراد أن يخطف هذه المنجزات ويجعلها للسحر، ثم أراد أن يصور الحق بغير صورته الحقيقية، وكأن ما فعله كان سحرا. لكن دائما هذا أسلوب معروف، إذا فشل الإغواء والإغراء يبدأ العنف. لما رأى الغلام أصلا ما ينفع مع هذا الأمر فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، كأن بعضكم يقول هذا الغلام خائن، كيف يدل على شيخه؟ هذه ليست خيانة أيها الإخوة ولا عمالة، ولكنها الطاقة البشرية المحدودة. فالإنسان يصل في مراحل العذاب إلى مرحلة لا يستطيع أن يصبر ولا أن يصمت، ووصل الغلام إلى حد الاستطاعة في الصبر والتحمل والثبات. والعنف درجات يمر بها الإنسان، كل مرحلة يدمر مرحلة من مراحل الصبر عند الإنسان. أقوى مثبت للإنسان في حال الأذى الشعور بالاستعلاء والعزة، وأقوى مثبط للإنسان في وقت البلاء الإهانة النفسية. كثير من الناس قد يصبر على الجلد والضرب والسجن، لكن الإهانة النفسية وإهانته في كرامته هذه لا يستطيع الصبر عليها. وينهار كثير من الناس في مثل هذا المكان، لكن الله عز وجل يصبر أولياء. قال جيء بالراهب، الراهب تلاحظون هنا في القصة أن الراهب معروف مكانه صحيح، وفي هذه عندما تكلم الشراح قالوا قد أخطأ الراهب، وأن الثقة بالأتباع لا تمنع من احتياط النفس. ذلك هو ثقة بالغلام، قال لا تدل علي، لكنه دل علي لأنه تعرض لبلاء عظيم. فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فشق نصفين بالمنشار. والله صعب هذا يا جماعة، منشار يأتي على الإنسان. وهذه حيلة العاجز أيها الإخوة، وهي القتل بدل الحوار والإقناع. حرص الملك بعد ذلك على ارتداد الاثنين الجليس وهذا الرجل، لكنه لم يحصل. ذهبوا بالغلام بعد ذلك لأعلى جبل، قال فإن رجع عن دينه ولا فاطرحوه. وهذا قمة الذكاء، الملك ذكي وهو يعرف أنه لا تقتلوا، أول شيء ساوموه. لماذا؟ حتى لا يسبب حرجا للملك بقتل هذا الغلام الطيب الذي كان يؤثر على الناس. الأمر الثاني، حتى تموت دعوته لأنه ارتد. الدعوة تموت الدعوة بارتداد أصحابها، ولا تموت بقتل أصحابها مطلقا وعلى مر العصور. أيضا استثماره في السحر حتى يستثمره بعد ذلك لتثبيت ملك الملك. ثم جعل له فرصة للتفكير حتى يتردد. قال فماذا قال الصبي؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. حضور الدعاء في حياة الدعاء مطلب مهم جدا، بحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. لما انتهى جاء يمشي إلى الملك، لم يكن المهم عنده هو النجاة من أصحاب الملك، ولكن هو المهم بقاء دعوته وثباتها. فليس من مصلحة الدعوة أن يكون الهدف هو الحرص على حياة الدعاء، وليس من الدعوة، انتبهوا يا شباب، وليس من الدعوة الاندفاع إلى الموت دون اعتبار لمصلحة الدعوة. ولهذا بعض المقاطع في اليوتيوب يأتون بشخص ويقطع، أحيانا يفعل به تصرف لا يليق. أنا في نظري أنه في بعض الأحيان ينبغي أن لا ينشر هذا، لأنه قد يكون سبب لإضلال آخرين، قد يمنعهم من قد يجعل الصورة النمطية للمسلمين في أذهان الآخرين تثبت عندهم بمثل هذه التصرفات، تحتاج إلى حكمة. ولهذا أفلاطون ماذا يقول؟ ليس الشجاعة أن تقول ما تعتقد، ولكن الشجاعة أن تعتقد ما تقول. أما أن يقول الإنسان كل ما يعتقد ليس من الحكمة، بل يحتاج الإنسان في بعض الأحيان أن لا يقول ما يعتقد. ولهذا قالوا من الحكمة في بعض الأحيان أن تكون جاهلا في مواطن العلم حتى لا تظهر العلم الموجود لديك. قال بعد ذلك ثم رجع وذهب ثم رجع مرة أخرى مع أصحابه وكفاهم الله عز وجل. وفي هذا رباطة جأش الغلام. ثم قال له إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. وهنا كما تلاحظون يقين الغلام، واربطوا بين هذه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء. عجيب هذا الحديث في صنع عبد الله بن عباس، لن يضروك بشيء إلا شيء قد كتبه الله عليك. ثم أراد أن يثبت عجز الملك. ثم بعد ذلك أصبح هذا الملك مأمورا عند الصبي بالخمسة الأشياء التي ذكرناها لكم في بداية الحديث. ثم قال قل بسم الله رب الغلام. وهنا أعطى الغلام فعلا درسا لهذا الملك، وأن هذا الموقف إنما هو من تدبير الله لا من تدبيرك. ولم يكن للملك إلا هذا الخيار، إما أن يدعه، وإما أن يستمر في قتله، وإما أن يطاوعه، وكان الثالث هو الخيار الوحيد لذلك الملك. ثم رواه فقتل. ولاحظوا ماذا قال الله عز وجل، والله من ورائهم محيط. ولاحظوا في أربع كلمات وهي لفظ شهد تكررت أربع مرات. لماذا؟ حتى يخبرك بأن كل هذه الحادثة تحت نظر الله جل جلاله، ولكنه يبتلي عباده ليرفع درجاته عندهم. قال بسم الله رب الغلام، فتحت هذه الكلمة للناس باب الإيمان، عرفوا بأن الغلام ربا هداه وهو الذي شفاهم، وباسمه تحقق عجز الملك، وباسمه سيموت الغلام. وهنا نشأ تعاطف من الناس مع هذا الغلام الصغير، والأخطر من هذا أنه كسر الخوف من الملك الجبار. وهذه دائما هي نقطة التحول في الشعوب. إذا كسر الخوف خلاص، فالذي فعله الصبي أنه كسر الخوف من الملك وكون حالة إحساس صحيحة عند هؤلاء الأشخاص بأن هذا الإنسان صادق، وأن رب الغلام الذي هو ربهم ورب الملك هو الذي ينبغي أن يعبد سبحانه وتعالى. ذلك سمع النداء آمنا برب الغلام، لكن سؤال، هل أدركها؟ هل سمع الغلام هذه الصيحة ولا لا؟ ما سمعها. لكنني من خلال نصوص شرعية أخرى لما قال الشهداء بلغوا عنا قومنا، تعرف ماذا قال؟ ماذا يقول الشهداء؟ الشهداء يخشون على أصحابهم أن ينكصوا على عقابهم بعد موت هؤلاء، فيقول من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد، فيقول الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فهم أحياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى فعلا يثبت أولئك بخبر أولئك. قال فأتى الملك، أتي الملك فقيل ما كنت تحذر، قد وقع، وقد وقع والله بك حذرك. وهذا هنا دليل واضح عملي على قول الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان أحيانا يمكر مكر كبار، لكن في الأخير لا يثبت إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فاقتحم الناس النار، أمر بالأخاديد في أفواه السكك، فخدت وأضرمت النيران. وهذا صراع بين حب البقاء وبين خيانة المبادئ، فانتصرت المبادئ الحقة. حتى جاءت تلك المرأة فقال يا أمه يا أمه اصبري فإنك على الحق، وفعلا تلك المرأة ثبتت وصبرها الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة طويت صفحة من صفحات التاريخ مكانا، ولكن بقيت درسا عظيما للأمة يستلهم منه الصبر والثبات على الحق والشجاعة. وكلما خبت هذه المعاني قرأ الإنسان والسماء ذات البروج واليوم الموعود، فيصبح هذا الشخص مثل ما قال الشاعر واضح المنهج يسعى دون غش أو نفاق، راضي النفس كبير القلب يدعو للوفاق، قلبه المؤمن بالخالق مشدود الوثاق، نبضه الذاكر يمتد إلى السبع الطباق. فإذا اشتد بك أذى يوما ما فخذ درسا كبيرا من هذه القصة كلها، أنه لا فارج للهم إلا الله، ولا كاشف للغم إلا الله. ولهذا رفع شعار في بعض البلدان ما لنا غيرك يا الله، فليس لأحد في هذه الدنيا إلا الله جل جلاله، وكل إنسان تحت السماء فهو معبود، فهو مخلوق ضعيف عاجز عن تدبير شؤون نفسه وإن تجبر وإن علا. فإذا ما أصابك بلاء فارفع يديك إلى السماء وانظر إلى هذا الشاعر وهو يوصف هذه الحالة. ونختم بها لقاءنا معكم، قال يا رب إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونوني، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة ليقطيني، يا رب إنا مثله في شدة فارحم عبادا كلهم ذنوني. فليجعل الإنسان فعلا علاقته مع الله قوية يثبته الله سبحانه وتعالى. انتهت تلك الصفحة، لكن بقي ذكرهم إلى قيام الساعة في قول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. اللهم اجعلنا ممن يفوز في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت قومنا بفتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا نادمين. اللهم من جلس معنا هذا المجلس يا رب العالمين فبارك له في عمره وعمله. اللهم اجعل كل دقيقة قضيت في هذه المحاضرة اللهم اجعلها رفعة لأصحابها، اللهم اجعلها رفعة في درجاتهم يا رب العالمين. اللهم إن كانت لنا دعوة مستجابة بعد جلوسنا في هذا اللقاء اللهم فاجعلها ثباتا على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. شكر الله لكل واحد منكم باسمه على حضوره واستماعه وجلوسه معنا في هذا اللقاء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.